السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 70 بعد 100 الرابعة، وهي بعنوان التقاسيم العقدية المجموعة 19 للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نور ضعيف. إن شاء الله سنتمها بعد المغرب، الدورة تنتهي العشاء إن شاء الله.
قال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أقسام زيارة القبور. زيارة القبور الصالحين وغيرها من قبور المسلمين تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يزورهم الإنسان للاتعاظ وتذكرة الآخرة والدعاء لهم، بأن يسأل الله لهم أن يغفر الله لهم ويرحمهم، فهذه جائزة وشرعية ومطلوبة أيضا من العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولإرشاده صلى الله عليه وسلم من زار القبور أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره. والدعاء معروف ومشهود. وأما القسم الثاني فهي الزيارة البدعية أو الشركية، وهي أن يزور الإنسان قبور الصالحين والمسلمين لأجل أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أو يزورهم لأجل أن يدعو الله عند قبورهم اعتقادا منه أن الدعاء عند القبور أفضل من دعاء الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، فهذا أيضا من البدع، فإنه لا خصوصية للقبور في
إجابة دعاء الله عز وجل
للمجبور.
لا للقبور يعني أن يأتي للقبور يدعو الله عنده.
نعم.
فإنه تبركا بها.
فإنه لا خصوصية للقبور في إجابة دعاء الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذا ما علاقة المسلم بالقبور؟ القبور علاقة المسلم بالقبور من جهة إتيانها، هذا على التفصيل. أن يأتي إلى القبور زائرا زيارة شرعية. وما هي الزيارة الشرعية؟ أن يدعو لهم لا أن يطلب منهم. فأن يدعو لهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يأتي متعظا فإنها تذكر الآخرة، ويدعو لأصحاب ولأهل القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى شهداء أحد فدعا لهم دعاءه للميت وصلى عليهم صلاة الميت، يعني دعا لهم دعاءه للميت. هذه الزيارة الشرعية. الثاني الزيارة الشركية، وهي أن يأتي إلى القبور فيطلب من أصحابها، يأتي إلى القبر مقبور فيقول: أعطيني استغيث به وكذا، فهذا شرك بالله عز وجل أكبر. أو أن يدعو الله عند القبر، يظن أن بقعة القبر هذه بقعة فاضلة فيدعو الله، ما يدعو المقبور، يدعو الله سبحانه وتعالى، يظن أن هذه البقعة لها مكانة خاصة، فهذا محرم أن تخص هذه البقعة بدعاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من اتخاذ مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد على 3 أقسام. القسم الأول أن تبني مسجدا على القبر. القسم الثاني أن تدخل القبر إلى المسجد. القسم الثالث أن تعبد الله عند القبر. هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. فلا يجوز لك بحنح ولا أن تفعل شيئا من هذه الأشياء، لا أن تبني قبرا مسجدا على القبر، لأن النبي قال لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك، وألا تدخل القبر إلى المسجد، والثالث ألا تتعبد الله عند القبر طلبا لبركة البقعة. فهذا من اتخاذ مسجدا، لأن النبي قال في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة أن يعطون أحد من أنبياء قبل وذكر، وكان وجعلت الأرض مسجدا، أي مكان للعبادة والطاعة. لو صلينا هنا لكان ما نصلي فيه الآن يسمى مسجدا بالمعنى العام، وليس المسجد بالمعنى الخاص الذي له أحكامه الخاصة. في أرضك المكان الذي تصلي فيه هذا مسجد، أي محل سجودك وعبادتك وطاعتك. فمن اتخذ قبرا محلا للسجود محلا للعبادة فقد اتخذه مسجدا. يبقى هذه زيارة شركية، وهي أن تأتي القبر تسأل القبر المقبورة شيئا، أو بدعية فتعبد الله عند هذا القبر، وهذا محرمة. وهناك الزيارة المحرمة، وهي التي تأتي القبر فتلطم خدا وتشق جيبا وتدعو بدعوى الجاهلية، تفعل أشياء محرمة عند القبر وليست من الشرك لكنها من فعل المحرم. وهذه الأقسام. يبقى إذن الزيارة الأولى هي الزيارة الشرعية، وهي الدعاء للميت والسلام عليه والتعاض والاعتبار. الثاني الزيارة الشركية، وهي أن تدعو الميت. الثالث الزيارة البدعية، وهي أن تعبد الله عز وجل عند هذا القبر. الرابع الزيارة المحرمة، وهي أن تأتي إلى القبر فتفعل من المحرمات ما تفعل، تلطم خدا، تشق جيبا، تدعو بدعوى الجاهلية، تحضر مقرئا يقرأ وتعطيه مالا عند القبر، كل هذا من المحرم. هذه الأقسام الأربعة على التفصيل، وقد ذكرها الشيخ قسمين شرعية وبدعية وشركية. نعم. فين؟ قالوا هي أن يزور الإنسان قبور صالحين المسلمين لأجل أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر حسب ما تقضي الأدلة الشرعية، اللي هو لأجل أن يدعوهم، يعني يزور قبور أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر. الأكبر فيما ذكر الدعوة والاستغاثة، الأصغر هو يقصد أنك تفعل عندهم شركا أصغر خلاف هذا، كأن تأتي تتوسل بهم وأنت عند القبور تتوسل، لكن ولم يذكرها، يعني الشيخ اللي ذكره في الأكبر ولم يذكر الأصغر، لكن يظهر أن يقول بل يكون من الشرك بعموم بقى الزيار، بل يكون من الشرك إما الأكبر مثل ما ذكرته، وإما الأصغر فيما لم أذكر من مثل التوسل وغير ذلك، إنما لذكر الشيخ في الأكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللي ذكر شيخ رمضان قال أن يدعوهم ودعاؤهم شرك أكبر، ويستغيث بهم لا نفرق بقى فيما يقدرون أو لا يقدرون لأنهم أموات، إنما التفريق في الاستغاثة حال الحياة، إذا بعد الموت فمطلق الاستغاثة شرك. طيب في قضاء الحوجة يبقى اللي ذكره شيخ العثيمين أكبر، اللي ذكره شيخ العثيمين أكبر، لكن شيخ العثيمين انتقل التفت من هذا الموضع بقى قال فهذا حرام ولا يجوز بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر، أي عموم ما يفعل عند هذه القبور، إما الأكبر مثل ما ذكر الشيخ، وإما الأصغر فيما يذكره الشيخ من جهة التوسل أن يدعو الله بهم، فدعاؤهم أكبر ودعاء الله بهم توسل محرم، توسل محرم. أو يفعل شيئا هذا الشرك الأصغر عند قبورهم فهذا يكون ماذا؟ فهذا يكون من الممنوع. نعم. نعم.
قال طيب أنواع زيارة المرأة.
نجعل بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله. نعم. ها الصوت الشباب اللي في الآخر مش عايز. نعم.
قال رحمه الله أنواع زيارة المرأة للقبور. زيارة المرأة للقبور على نوعين. النوع الأول أن تكون قاصدة لذلك بحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة، فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأن في زيارتها مفسدة، فإن المرأة غالبا ضعيفة قليلة الصبر، يخشى عليها إذا ذهبت إلى القبور أن تحدث من البكاء ما يصل إلى حد النياحة، ثم إنها قد تتعرض في ذهابها إلى المقبرة للفساق إما بالمكالمة أو المضايقة أو غير ذلك، لأن الغالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكون، بل بعيد من البلد وغير مأهول، بحيث لا يمشي حوله إلا أناس قليلون، فتكون هذه المرأة الزائرة عرضة للفتنة. النوع الثاني أن تزور المقبرة بلا قصد، بحيث تمر بها عابرة فتقف وتسلم على أهل المقابر، فهذا لا بأس به، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل القبور. فهذا القول الذي قلناه فيه جمع بين الأدلة، والفرق بين القصد وعدمه ظاهر في مسائل كثيرة، وعلى هذا التنويه ينبني حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، على أن بعض أهل العلم قال إن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست زيارة حقيقية، وذلك لأن قبورهم قد أحيطت بجدر بحيث لا يعد الواقف من ورائها زائرا للقبر، ولكن في النفس من هذا شيء.
نعم، وطبعا هذا يدخل في النهي ولا ينبغي هذا للعموم، وكون القبر قد أحيط بالجدران لا يمنع هذا من الحكم، فلا يجوز المرأة أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبر رسول الله كقبر غيره، فإن النبي لعن زوارات القبور، فلا يجوز المرأة أن تأتي قبرا وأن تزور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. ولأن لو كانت زيارة القبور النساء مشروعة أو كانت النسوة داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الأخيرة، لكان أولى بهذا الخير والحرص عليه سادات خير نساء الأمة، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يثبت أنهن كن يتخذن القبور محلا للاتعاظ والاعتبار، فدل هذا على الفارق بين الرجال والنساء. وإذا أشكل عليك مثل هذه الأحاديث مثلا، لأن البعض يقول إنما النهي عن كثرة الزيارة لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور، ونقول الحديث الآخر أيضا زائرات القبور، لكن إذا أشكل عليك هذه المسألة فانظر إلى السنة العملية للصحابة. فما السنة العملية للصحابة وللأمة بعد الصحابة من العلماء والفاضلين والفضلات الفضلاء والفضلات؟ السنة العملية التفريق بين الرجال والنساء، فالرجال يأتون القبور ويزورون القبور طلبا للأجر والمثوبة، أما النساء فما كنا يأتينا قبور الصحابة زائرات التماسا للعظة، ولقد كنا حريصات جدا على منافسة الرجال في الجهاد. قلنا يا رسول الله ما للنساء الجهاد للرجال فما للنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي مجالس العلم قلنا يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، إذن كانت النسوة ينافسن الرجال في باب الخيرات، فلماذا لم ينافسن الرجال في الزيارة إلى القبور مع أنه لا مانع لو كان الأمر كذلك؟ فالسنة العملية يرجح بها بعض المسائل يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا يذكر العلماء وعلى هذا عمل المسلمين وعلى هذا عمل المسلمين. فإذا نظرنا إلى السنة العملية وجدنا الفارقة واضحا جدا بين الرجال وبين النساء مع حرص النساء على الخير. نعم. أما حديث عائشة كيف أقول إذا أتيت القبور، يعني حال المرور وليس حال الزيارة. نعم.
والذي يظهر لي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه كزيارة القبور الأخرى، لا يحل للمرأة أن تزور هذه القبور على سبيل القصد.
نعم.
ثم إنني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والتحريم، فالأحوط والأسلم للمرأة ألا تقوم بها، أي بزيارة هذه القبور الثلاث، ويكفيها أنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها، فهي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أقصى الأرض ولو كانت في أقصى الشرق أو الغرب.
نعم. فعلى كل حال زيارة، يقول زيارة المرأة القرى نوعين، الأول أن تكون قاصبة وهذا ممنوع، الثاني أن تكون من غير قصد أي حال المرور وهذا لا بأس به. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك، نلاحظ دائما فائدة يعني في علم ابن باز وفتاوى ابن باز رحمة الله عليه وعلم ابن عثيمين وفتاوى العثيمين رحمه الله، نرى لكل واحد ميزة في ذلك. ابن باز إذ يسأل أو يتكلم في العلم فالآثار عنده كثيرة، فقد جاء من حديث حسان ومن حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس والحديث صحيح والحديث ضعيف وورد أثري، الأثرية تغلب عليه. ونرى أن العثيمين رحمة الله عليه الفقه يغلب عليه، ولهذا نرى من تقسيمات بديعة وفروق دقيقة لا تجدها في تقسيمات ابن باز رحمة الله عليه، فترى هذا له ميزة وهذا له ميزة، والجميع يجمعهم والحمد لله اتباع الأثر والفتية بالدليل، لكن الأثرية في علم ابن باز رحمة الله عليه أبرز، والحس الفقهي بتأصيل وتقسيماته عند ابن عثيمين أبرز. نعم. نعم. قال ابن باز رحمة الله عليه وأخذ العلماء من ذلك أن زيارة النساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل، لأن النبي قال لعن، لا بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط، والسبب في ذلك الله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن الجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال. والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فوجب متفق على صحته، فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء إلى آخر ما قال. قال وقول البعض، انتبه، وقول بعض الفقهاء إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل. والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم طبعا من غير شد رحل، فنزور قبر النبي، لمن كان في المسجد يزور قبر النبي، لكن أن تشد الرحل من هنا إلى المدينة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع، لأن الذي رخص فيه الشارع شد الرحال إلى المساجد لا إلى المقابر. وأيضا وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعمد كما يفعل كثير من الناس أن تزور القبر كلما دخلت وكلما خرجت، فبعض الناس يحرص على هذا، إذا دخل المسجد للصلاة صلاة الصبح مثلا يدخل من جهة القبر فيسلم، وإذا خرج يخرج من جهة القبر فيسلم، الظهر العصر المغرب العشاء حتى يصبح له يوميا على الأقل 10 مرات يسلم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا مستحبا، ولم يكن هذا من فعل الصحابة، وكانوا أحرص الناس على الخير. نشوف بقى إيه السنة العملية، السنة العملية للصحابة وهم أحرص الناس على الخير، هل كان الواحد يحرص أن يسلم كلما خرج ودخل؟ أبدا، لم كانوا يكتفون بالصلاة والسلام عليه في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمسألة مهمة جدا وفائدة مهمة جدا، إذا أشكل عليك أمر فمن قواعد الترجيح عمل المسلمين. وحينما نقول عمل المسلمين يعني عمل العلماء وليس عمل المسلمين عمل العوام، فإن العوام عندهم من الطوام ما عندهم، إنما لما نقول عمل المسلمين يعني عمل العلماء، السنة العملية لأهل العلم. نعم.
قال أنواع الرزق، ينقسم الرزق إلى قسمين.
نعم.
عام وخاص.
نعم لا شك. تمام تمام. الشيخ رمضان يقول يعني ذكر العلماء هنا للعلل، الفتنة وافتتان الرجال بهن والمرأة ضعيفة، فقد يأتي واحد يقول أنا سأخذ بيدي في سيارة وبالتالي سأمن الفتنة من هذا الجانب، امرأتي قوية إلى غير ذلك من هذه الأمور. نلاحظ مسألة مهمة جدا شيخ رمضان، تعليق الحكم على العلة أو بيان حكمة الحكم. حينما نقول تعليق الحكم على العلة يعني الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، فلو كانت العلة الافتتان لرفع الحكم عند عدمه، هذه مسألة. أما أن نلتمس الحكمة من الحكم الثابت بالنص هذه مسألة أخرى. فنحن عندنا حكم الزيارة ثابت بالنص، فصار العلماء يلتمسون الحكم، هذه لا يعلق بها الحكم، الحكم معلق بماذا؟ بالدليل. مثل ما نقول ماذا؟ الخروج على السلطان لا يجوز للنصوص كذا كذا، ولأنه يترتب عليك من الفساد ما ترتب. أتينا واحد نفس المسألة يقول لك إحنا ماذا سنعزل وكذا بدون مفسدة أو مفسدة قليلة بجوار مصلحة عظيمة، يبقى إذن الحكم هنا معلل. مثل ما قال أبو الحسن المأربي لما نزل مصر في أيام الثورات قال الإجماع معلل، وبالتالي يريد أن ماذا أن يجعل الحكم دائرا مع علته، أن يجعل الحكم دائرا مع علته. يبقى إذا لم يكن مفسدة والشعب تمام والجيش بيوزع مش عارف ايه والطيارات بترمي ورودا والعايز يتزوج كان بيروح يتزوج ياخد زوجته ويروحوا امام الدبابة وتصوروا معاها، يعني خروج وردي خروج وردي، يبقى ما فيش اشكاليه. يبقى انتم مشايخ الان لماذا تقولون الخروج حرام؟ الحكم يدور مع علة. نفرق بين مسألتين مهمتين، الزنا حرام للنص ولأن في الزنا اختلاط أنساب ولأن في الزنا ألا طب في الزنا مش بقى في اختلاط أنساب يبقى يجوز. يبقى هنا نفرق بين قاعدة الحكم يدور مع علته حيثما يكون الدليل ومسألة التماس الحكمة من الحكم الثابت بماذا؟ بالنص وبالدليل. وهنا كلام العلماء في هذا الباب، ولأن ولأن ولأن، ودي مسألة واسعة جدا، إذ كل أحكام الشريعة معللة، كلها معللة، لكن منها ما يعلم علتها فنلتمسه، ومنه ما لا يعلم فنقول علة تعبدية. نعم.
قال: أقسام الرزق، أنواع الرزق. ينقسم الرزق إلى قسمين، عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق.
أو ضد يعني من حرام، ورزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال أو المحال، الجدال يعني، لأنه رازق كل الخلق ومن دابة الله رزقها وليس مخلوق بغير رزق، كافرا كان أو مؤمن. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا وارزق أهله من الثمرة من أمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله رازق كل الخلق، لكن رزق المؤمن عونا له على طاعة الله وهو أهل لذلك، ورزق الكافر حجة عليه فيحاسب على ذلك. الله يرزق الكافر ويحاسبه على ذلك، ألم أرزق، ألم كذا، ألم كذا، ألم كذا، ألم كذا، فماذا صنعت؟ فالله يرزق الكافر ثم يكون رزقه حجة عليه فيحاسب على رزقه هذا. نعم.
لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا.
نعم.
مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق نوعان، طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يكل والرزق.
نعم صحيح، والرزق.
والرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع.
كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من طيب وخبيث. الله قال: من الذي حرم الطيب من الرزق؟ يبقى بقي أن يكون الخبيث حرام. يبقى الذي أنكر هنا تحريم ماذا؟ الطيب من الرزق وليس كل الرزق. نعم.
أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح. والرزق الحلال المعين المعين على طاعة الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: الرزاق، ولم يكن الرازق، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله
سبحانه، إن الله هو الرزاق. نعم.
فالذي يرزقه الله سبحانه وتعالى لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويعطي الله الرزق بحسب الحال.
نعم. أعظم الرزق الدين من العلم النافع والعمل الصالح. أعظم الرزق الهداية، لأن هذا الرزق خاص بمن أحبه الله. أما الرزق من جهة المال والأولاد وكذا فرزق عام يعطاه الكافر والمؤمن، ويعطاه الصالح والطالح، وإن كان في حق المؤمن نعمة وفي حق الكافر نقمة، لكن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. الدنيا تعطى لكل أحد، لمن أحب ولمن لا يحب. تراه كافرا بالله ومع ذلك الله يرزقه. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. إنما الدين والعلم والهداية والتقوى، العلم النافع، هذا لا يرزقه الله إلا من أحب، وهذا الرزق الخاص. والناس يحسد بعضهم بعضا على الرزق العام من المال وكذا، لكنك لا تجد أحدا يحسد على علم، ما تجد تقول هذا ما شاء الله ده عالم، أو ما شاء الله ابنه عالم، أو هذا حافظ لكتاب الله وحافظ لتفسيره وهو الأخير. الناس ما يحسدون هؤلاء، إنما يحسدون من؟ أرباب الأموال. ما شاء الله كم عمارة في كذا، وعنده كم سيارة، وعنده مزارع، وعنده وعنده وعنده، ويعددون. ولهذا لو تقدم رجل لابنتك اليوم، شاب لابنتك اليوم، بتسأله عن ماذا؟ عن علمه ولا عن عمله الدنيوي؟ عن علم لا، إنما تسأل عن عمله الدنيوي، تسأل عن كذا، تسأل عن كذا، متاع الدنيا. إن شاء الله ما شاء الله جاي لها عروس وزوج، يعني مبسوط جدا جدا، ده عنده 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 عنده, عنده. طب بيصلي؟ والله أنا مش عارف، لأنه كان جاي لي بعد العشاء، فأنا ما أعرفش بقى بيصلي ولا مش بيصلي. كان جاي لي بعد العشاء ما أعرفش بيصلي ولا مش بيصلي. طب ما سألتش ليه؟ طيب ما سألتش ليه؟ نعم 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 يعني عادي يعني الشيخ عادي بيقول ده، بس ما بيصليش، قال له عادي يعني، لكن أهم حاجة يبقى إيه؟ له وظيفته، له شقته، له كذا وله كذا. الله المستعان، الله المستعان.
واحد غيرك يقول أنا ماليش في الصلاة،
ما أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم الرزق نعمة، الرزق والنعمة أعم. نعم، والرزق بمفهوم العام أيضا اللي هو الرزق العام يدخل فيه هذا، بس هذا رزق منه الحلال ومنه الحرام، والنعمة تختص بالحلال. نعم.
قال: أقسام سب الدهر. سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر. ومنه قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. القسم الثاني
يبقى هذا قصد الخبر فقط، هذا ليس سبا، لكن يقول: هذا اليوم كان حر شديد، هذا اليوم برد شديد، والله احنا تعرضنا بهذا اليوم، كان يوما عصيبا. هو لا يتسخط على ما قدر الله في هذا اليوم، وانما يخبر فقط: وجدنا يوما شديدا، كما قال سبحانه عن لوط عليه السلام، قال: هذا يوم عصيب. طيب القسم الثاني
يسب الظهر على انه هو الفاعل، بأن يعتقد بسبه الظهر أن الظهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثاني
أن يعتقد أن الظهر هو الفاعل، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، الظهر نفسه بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يأتي بالخير والشر، والظهر زمان يقضي الله فيه ما يشاء، فكيف يكون للزمان التصرف؟ فنسبة التصرف ونسبة الخير والشر إلى الظهر شرك أكبر. وما الزمان إلا ظرف يقضي الله فيه ما يشاء. نعم، مثل ما نقول أمشير وطوبة وكذا، إذا نسبنا إلى طوبة وأمشير إليها أزمنة، إذا نسبنا إليها إنزال مطر، هدم بيوت، إلى كذا غير ذلك، فلا شرك أكبر. ولكننا إذا لم ننسب إليها فيكون هذا القول محرما، ولكن ليس شركا أكبر. ولكن إذا قلنا طوبة السنة دي كانت شديدة جدا في الشتاء، كان في مطر شديد جدا في طوبة، وكان برد شديد، أمشير السنة هذه كان في برد شديد، هذا زمن لا إشكال، هذا زمن. نعم. نفس المسألة، إن كان لا ينسب إليها الفعل ذاته، لكن مجرد ماذا؟ نسبة لفظية، نسبة لفظية يكون محرم، الدنيا جت عليها الدنيا كذا، نسبة لفظية هذه محرم. لكن لو اعتقد أن الزمان يأتي بخير أو بشر فهذا شرك أكبر. نعم. وفيه ذلك الأدب في الألفاظ، وأن الإنسان ينتقي من الألفاظ أكملها وأحسنها حتى ولو كانت جائزة. عندك مثلا أن تقول لولا السائق لانقلبت السيارة، لو كان السائق ماهرا فعلا وكان جيدا وكان وكان، القول هذا ما في مشكلة إذا لم تنسب أنت الأساس وأن الله هو الذي قدر هذا. لو نسبت أن السائق بنفسه دون تقدير الله عز وجل هو الذي فعل، هذا شرك. لكن لا، لو أنك تعلم أن السائق ما هو إلا سبب، ولكنه كان سببا جيدا فنسبت ذلك إليه، هذا لا بأس به. ومع ذلك الأكمل ماذا؟ أن تقول لولا فضل الله عز وجل ثم السائق اليوم ومهارة السائق لكان كذا وكذا. هذا القول هو الأكمل، وعليه انتبه لما أورده ابن عبد الوهاب رحمة الله في كتاب التوحيد، لما أورد عن السلف النهي عن مثل لولا اللص لكان ولولا، قالوا هذا محمول على الأكمل وسد الباب الذي يفضي إلى الشرك. ومما يدل على أن لولا إذا أسندت إلى أمر ظاهر، إلى أمر واضح، يكون جائزا أن النبي قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا، ولم يقل لولا الله ثم أنا، يبقى إذن هذا محمول على الجواز. طيب لولا الله ثم كذا، هذا هو الأكمل. ولو قلت لولا فضل الله لكان كذا، لكان أيضا هذا من الأكمل. ولو قلت لولا الله وفلان فهذا ممنوع، لأنك عطفت بالواو الدالة على مطلق الجمع. يبقى عندنا صور، الصورة الأولى أن تقول لولا الله ثم فلان، أو لولا فضل الله لكان كذا وكذا، هذا الأكمل. لولا فضل الله ثم فلان، أو لولا فضل الله لكان، هذا الأفضل والأكمل، هذا أكمل الألفاظ. اثنان أن تقول لولا الله وفلان لكان كذا، هذا ممنوع، لأن الواو دالة على مطلق الجمع، هذا ممنوع. الثالث أن تقول لولا مهارة السائق وكذا لحصل كذا، فهذا جائز بشرط أن تعتقد كونه سببا لا مستقلا. يبقى إذن هناك الممنوع وهناك المستحب وهناك الجائز. نعم.
قال القسم الثالث أن يسب الظهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب، وليس بكفر لأنه ما سب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا.
نعم، قال ليوم أغبر ويوم ما أدري إيه ويوم ولا ينسب ليه الفعل على وجه التسخط فهذا محرم، لكن لو نسب ليه الفعل هذا شرك أكبر. طب لو أخبر مجرد خبر، هذا اليوم يوم عصيب يوم شديد كذا، هذا جائز. يبقى إذن سب الظهر على أقسام، أن يسب الظهر باعتقاد أنه فاعل هذا شرك أكبر، أن يسب الظهر تسخطا ولا ينسب إليه الفعل فهذا محرم. طيب وهناك قسم جائز، أن يخبر عن الدهر، أن يخبر عن الدهر فهذا جائز، كما قال تعالى قال هذا يوم عصيب. نعم نعم. من أجل هذا احنا بنفرق بمسألة الجواز والأفضلية. لا، ماذا الوارد عن ابن عباس وكذا وأثار السلف في هذا الباب كما قلنا محمولة على أحد محملين. المحمل الأول أن يقول ذلك ليس معتقدا إنه هذا سبب والفاعل والتوفيق من الله عز وجل فيحمل على وجه ممنوع ولهذا ماذا يدخل في الشرك أو الممنوع، أو يحمل على سد الذرائع وأنه الأكمل وبهذا تجتمع الأدلة. أما نسبة الشيء إلى فعل ظاهر فعلا مع اعتقاد أنه سبب وليس له الاستقلال هذا جائز كما قال النبي لولا أنا كان كذا وكذا، ولهذا دي ملحظ دقيق جدا في كتاب التوحيد. لو تأتي يا أحمد هذا عندك بابين متواليين فيهما هذه الأثار. نعم.
قال أقسام السحر. السحر ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى أو قراءات وطلاسم يتوصل
أي قراءات
أي نعم. أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك.
نسأل الله السلام والعافية. قاتل الله السحر. يعني قد تتلاعب المرأة بالرجل تأخذ أمواله وتضحك عليه وتعصي الله ولا يجرؤ أن يأخذ ضدها قرارا ويحبها حبا جما، هذا من سحر العطف. وقد يكون بالعكس الصرف، رجل كان يحب امرأته ويأنس بها وكذا وفجأة يبغضها لا يريد أن يراها، أو هي العكس كذلك لا تريد أن تراه، وقد كان بينهما من المودة والأنس ما بينهما، هذا اسمه صرف ونوع من السحر أيضا، وكل ذلك شر والعياذ بالله. ولهذا الله قال فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم.
لو ثبت هذا لها الحق المهر كله.
ماذا؟
لو ثبت هذا على المرأة لها الحق كله.
في ماذا؟
إن مسحورة زوجها عمل لها أو المرأة هي اللي عملت الزوج، اللي عمل العمل ده له حق ولا ليس له حق لو طلقه؟ لو قال الأمر إلى طلق.
يعني لو أن الزوجة عملت لزوجها ذلك هل الزوج حق أن يطلقها؟ يطلقها
لها حق.
حينئذ لها حق. انتبهوا يا اخوان، المرأة إذ يدخل بها زوجها لها حق على كل الأحوال. امرأة طلعت زنت، امرأة صحرت، امرأة فجرت، حقها كامل موجود طالما دخل وبنى بها، حقها كامل موجود. يعني ازاي يعني تزني وطلقها وتاخد كل حاجة تكنس البيت كده كنس؟ أول أخيره نقول انتبه، لها الحق ولك الحق أن تضطرها إلى أن تفتدي نفسها منك فتطلب الخلع. لها الحق في كل شيء ولك الحق في أن تضطرها. خلاص. أنا لا أطلق وروح تزوج وهات في بيتها وفي كذا، هات عروسا وهات وهات إلى آخره، إلى أن تقول خلاص أنا أتنازل عن كل شيء. فلك الحق أن تضطرها إلى أن تفتدي نفسها. أما استقرار الحق لها فإن الحق يستقر لها ببنائك بها، ببنائك بها. ولهذا النبي قال في الملاعنة إيه؟ في الملاعنة لما قال رسول الله طب أنا دفعت كذا، ماذا قال؟ قال إن كنت إن كانت صادقة، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجه، هتدي لها حاجات بما استحللت فرجه، وإن كنت كذبا فذاك أبعد، يبقى من باب أولى تأخذ حقها إن كنت كذبا. طب وإن كنت صادقا فبما استحللت من فرجه. فدل هذا على أن المرء يستقر كل شيء بالبناء. حتى لو أنت دخلت بها بالبناء ثم تبين أن هذه المرأة بها عيب مثلا يمنع من الاستمرار أو كذا، هي تستحق، لكن ارجع على من غرك. إن كانت هي التي غرتك هات، وإن كان أبوها اللي غرك هات من أبوه، وإن كان عمال غرق هدم عمها، المهم حينما تبني بها استحقت كل شيء بفرجه طالما العقد صحيح. نعم. خلاص بقى ده التصالح، ده تصالح بقى، ده تصالح، ده بنسميه تصالح، وبالتالي يكون له الحق بتنازل الحق وهكذا، ما هو مشكلة التصالح، ما هو مشكلة، خذ حاجاتك ومشي وهو حاجاته معاه، خلاص ما في مشكلة. نعم. يرجى إن شاء الله المحافظة على القرآن والأذكار والأوراد والأدعية، يرجى بإذن الله تبارك وتعالى أن تحفظ الإنسان، لكن قد يقع، النبي وقع له شيء من ذلك، يقع ابتلاء. نعم. يثبت يثبت يصبر، ما رح يعمل له إيه؟ يثبت يصبر، يثبت يأخذ فلوس، ما ثبتش يصبر. لكن احنا مش هنصدق مدعي، احنا مش هنصدق مدعي، لكن بينته على المدعي لمن انكر نصدقه ديانه، نعرف ان مسعد ده ان شاء الله مش هيكذب، لكن ما نقدروش، ما نقدروش يبقى يجيب بيان. طب ما فيش بيان، اصبر. وكل من اخذ شيء من حقه ولم يثبته في الدنيا اخذه في الاخره، يعني لن يضيع حقي، مالي الذي سرق وليس لي بينه، لن يضيع. يبقى المساله كلها ماذا؟ انت لك مال مدخر لكن ستحول إلى عملة أخرى، ألا هي عملة حسنات، فنعمة هي، وقتها تتمنى لو سرقت البيت كمان ولو سرقت كل شيء، حينما تعاين حسنة في زمان في وقت الحسنة فيه لا تقدر بقدر. نعم.
كتاب التوحيد يا شيخ.
نعم.
الباب في كتاب التوحيد.
أيوة.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. فيحمل هذا في شرك على ماذا؟ على اعتبار نسبة الفعل إلى هذه الأشياء استقلالا، أما لو كانت على وجه السببية وتعتقد أن الله عز وجل هو المقدر والإسناد إلى سبب ظاهر فعلا، ما تقول لولا الميت الفلاني لكان كذا، لا، تسند إلى شيء ظاهر فعلا، فهذا لا بأس ولا حرج. نعم.
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 وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند حسن. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك.
نعم.
نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم.
قال: وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله.
يبقى الشيخ قسم السحر إلى سحر وعقد ورقى عن طريق الطلاسم واستعان بالشياطين، وقسم أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. نعم.
فالسحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور.
فالاستعانة بالشياطين هذا كفر والعياذ بالله، وإذا استعان السحر بالشياطين كان كافرا. نعم.
الثاني
لأن الشياطين لا يطيعونه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كفر بالله عز وجل. نعم.
الثاني عدوان وفسق، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها.
لكن مسألة أن يكون هذا بالأدوية والعقاقير دون استعانة بالجن، هذا الحقيقة يبعد في التصور، هذا يبعد في التصور. أن يقول عن طريق أدوية وعقاق ولكن عن طريق الجن، والذي يظهر أن السحر إنما هو استعانة بماذا؟ بالجن. وبالتالي فالساحر كافر لقول الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وحده ضربه بالسيف. ولو قال أنا تبت، إذا قدرنا عليه فقال تبت نضربه بالسيف، ثم توبته تنفعه في الآخرة. إنما لو تاب قبل القدرة عليه، يعني رفع الحاكم رجل كان يسحر من 10 سنوات وتاب وحسنت توبته ورجل صالح الآن، هذا لا تقام عليه الحدود، لا يقام عليه حد. إنما علم الآن فأمسك به القاضي الآن وقال وأتى به فقال تبت إلى الله، فلا يصدق لأنه قد يكون كاذبا فيقام الحد عليه. لكن لو كان صادقا في التوبة نفعته عند الله عز وجل. نعم. هذا كله من الخزعبلات، كله لعبة شارل هذه من الخزعبلات، وأشغلوا بها أبنائنا في المدارس وهي من الخزعبلات.